كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، استعين بالله ونستفتح المجلس 47 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، سائلين الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق والبركة والتمام. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب من سمع شيئا فراجع فيه حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. كلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول من حيث الكلام الحديثي أو الصناعة الحديثية، يعني لا يوجد نقطة معينة أريد أن أعلق عليها في الإسناد. هناك مسألة حديثية دقيقة نوعا ما، وهي أنه هل يعتبر هذا، هل تعتبر هذه الصورة صورة الحديث المرسل اللي هي ابن أبي مليكة؟ قال ما قال عن عائشة، قال أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه حتى، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فكأنها حكت عن شيء، كأن ابن أبي مليكة حكى عن قصة حدثت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أنه سمعها من عائشة. ولكنه هو سمع من عائشة، ثابت سمعه من عائشة قطعا. وهذه مسألة معروفة، ذكر حتى ابن رجب في شرح العلل أنه هل رواية التابعي عن الصحابي الذي سمع منه حين يروي بصيغة أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه سمع منه هذه الرواية أو لا؟ جيد، هذا يعني مسألة أريد أدخل فيه، لكن غالبا يكون البخاري أصلا أخرج الحديث أخرجه في موضع آخر عن ابن أبي مليكة عن عائشة، واضح؟ لكن هنا في هذه الرواية هل تقتضي أو لا تقتضي المسألة حديثية. من أراد يراجع شرح العلل ذكر المثال اللي فيها عروة عن عائشة، هل رواية، هل قول عروة عن عائشة يساوي قوله عن عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا بقول لكم راجعوا المسألة، تمام؟ هل يساوي؟ أشرح لكم المسألة، نعم أو لا، راجعوا الكتاب، تمام؟ طيب، الوجه الثاني من جهة المعاني الحديثية أيضا واضح الحديث إن شاء الله. ننتقل إلى الوجه الثالث الذي هو الفوائد المنهجية والتربوية من هذا الحديث. هذا الحديث حديث منهجي وفيه معاني عظيمة متعلقة بالنواحي الاستشكال والمراجعة والاستفهام وما يدخل في المراجعة المنهي عنها وما لا يدخل، ما يدخل في المراجعة غير المنهي عنها وما يدخل في التعنت المنهي عنه. جيد، عائشة رضي الله عنها هي نفسها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم أو فاحذروهم. جيد، وهي هنا رأت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعته منه كأن فيه ما يعارض الآية التي تعرفها، وهي: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حسابا يسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، فهي لم تستطع الجمع بين هذين الأمرين. راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. هذه المراجعة ليست من جنس اتباع المتشابه وترك المحكم والذين في قلوبهم زيغ، مع أن من المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعارض إيش؟ لن يعارض القرآن، فيمكن أن تجيب الجواب العام فتقول للحديث معنى لم أفهمه فتحمله على المحكم العام، جيد؟ لكن المراجعة في هذا لا تقتضي اتباع المتشابه المنهي عنه. أنا قلت هذا لأنه عائشة هي التي روت نفس الحديث، وهذا أصلا عائشة هذه معروف من هي عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن السياقات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي سياقات تتفق مع الاستعمالات اللغوية العربية التي يكثر فيها إطلاق العام وإرادة الخاص، أو إطلاق العام الذي يدخله الخصوص، وأحياناً إطلاق العام الذي يراد به العام دون تخصيص. يعني أن العرب تنوع في أساليبها ولا تضع القيود داخل النص نفسه، جيد؟ فيمكن أن يأتي شخص متضجر من العرب آت إلى أهله وقد ظهرت عليه آثار التعب، فيقول ماذا؟ فيقول الناس ضربوني، الناس ضربوني، جيد؟ فلو قال له قائل، أنت تكذب، فأنا من الناس ولم أضربك، كيف تقول أن الناس ضربوني؟ لو قال أحد عند العرب مثل هذا الكلام لتبرأوا منه ولنزعوا عمامته ولا أبقوه عبرة للمعتبرين. واليوم لقلة للضعف الشديد في اللسان العربي ستجد أن الناس يتعاملون، تجد الناس تعاملون هكذا. أحيانا أنت تقول كلاما فيقول لك لا تعمم، تمام، التعميم ترى خطأ عارف، لكن ترى السياق يحتمل هذا الكلام. يعني لست مضطرا أنه في كل مرة أن أضع تحرزات لفظية لا تنتهي حتى أقول لك إنني لا أقصد جميع من خلق الله من البشر، جيد؟ فمثلا أنا أقول لك اليوم مثلا المعنى المادي طاغي على الناس، جيد؟ يعني وإن كانت هذه من جهة يعني الذم أحيانا إحسان يحتاج يتحرز فيه، جيد؟ لكن ترى أيضا تحتمل، ليس بالضرورة أني أنا ولا وأنت تعرف سياقي مثلا، لا أقصد أنه كل الناس هكذا، جيد؟ وهكذا من بقية الأمور التي هنا الله سبحانه وتعالى قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. من ألفاظ العموم أم الخصوص؟ من ألفاظ العموم. فلو أخذت بمقتضى اللفظ ظاهريا ستقول كل من يحاسب يعذب، وعندك صورة من صور الحساب لا تعذيب فيها في سورة الانشقاق، واضح؟ لكن الأساليب القرآنية، الأساليب النبوية هي موافقة لهذه الاستعمالات، فأحيانا يقع التوهم في 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 مفهوم دلالاتها، ولا يطالب المتحدث بتوضيح أو وضع الاحترازات بالضرورة قبل أن يقع الاستشكال، جيد؟ وإنما من المهم أن يضع أو أن يترك في ثنايا كلامه أو في مجموع كلامه ما يمكن الوصول به إلى الصواب. لا أريد أن نطيل في هذه النقطة، نأخذ اللي بعدها. النقطة الثالثة هي أن السؤال عن مضائق العلم، أحيانا يدل على الفهم وعلى أمر مستحسن، وأحيانا يدل على الذم ويدل على معنى سيء. السؤال عن مضائق العلم، السؤال عن المتشابهات، جيد؟ جاء رجل في وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان يسأل كثيرا عن المتشابهات من الآيات ولا يكاد يسأل عن غيرها، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جلده، ضرب، جيد؟ وهذا الجلد كان ضروريا وكان مهما وكان قاطعا لدابر الجينات الشبهات عند ذلك الرجل أو عند حتى المجتمع، لأنه أحيانا يتبين للمصلح، إذا كان عمر بن الخطاب وهو لو كان قد كان فيما قبلكم من أمم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر محدث، صاحب فراسة، صاحب توفيق وتسديد إلهي، فلمس من ذلك الرجل الذي يسأل عن المتشابه أنه متعنت، أنه يبحث، كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكن أحيانا يكون مجموع الحال للشخص أنه يسأل ليس عن المضائق وإنما عن الأمور السائغة، عن الأمور التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عن الأمور العلم الواضح البينة أو التي مجالها الوضوح والتبيين. فإذا سأل عن شيء مشكل لا نعامله معاملة من لا يسأل إلا عن المشكلات، واضح؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها هنا سألت سؤالا كان يمكن أن يسأل نفس السؤال شخص يتبع المتشابه، والتفريق بينهما يكون بقرائن الحال والسياق، واضح؟ فليس كل سؤال يكون فيه طلب إزالة إشكال عن أمر من الثوابت يكون سببه الزيغ، وليس كل سؤال عن شيء من الثوابت، رفع المشكلة عن شيء من الثوابت، يكون سببه البحث العلمي أو النزاهة، وإنما قد يكون الزيغ، واضح؟ طيب ما المطلوب من الإنسان؟ المطلوب من الإنسان أن يتكئ دائما على الأمور الواضحة البينة، وأن لا يجعل نفسه دائما في دائرة مضائق العلم، وفي دائرة السؤال عن المتشابهات، وفي دائرة أنه يعني أنا بالنسبة لي حقيقة يزعجني الشخص خاصة من طلاب العلم الذي كلما بحث مسألة لا يأتي إلا بالمسائل التي فيها سؤال استشكال عن شيء من الثوابت. لما جاء هذا النص كذا؟ حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لما قال كذا؟ هذا ألا يتعارض مع القرآن؟ هذا القرآن لا يتعارض مع الحديث؟ الذي يكرر الأسئلة في مثل هذه السياقات أنا بالنسبة لي هذه علامة من علامات عدم التوفيق، من علامات عدم التوفيق للإنسان، جيد؟ لكن إذا كان الإنسان وفق للعمل الصالح أولا، ثم للسؤال عن مهمات العلم والتركيز عليها، ثم بعد ذلك إذا أشكل عليه شيء من الأشياء تجده يسأل، ويسأل بأسلوب المتأدب المعترف بالثوابت، فهذا لا إشكال فيه. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت من فهمها وذكائها ومقارنتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليها حتى من أمور متعلقة بالثوابت فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة الرابعة هي أن المستفتى المفتي أو المعلم أو المربي يجب عليه أن لا يغلظ على المستشكل إذا كان استشكاله في سياق مستساغ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعائشة لماذا تسألين هذه الأسئلة، لما ألا تصدقيني، أنا قلت من حوسب عذب والله قال يحاسب حسابا يسيرا، ألا تصدقينني، ألا ترين أن ألا تعلمين أنني أعلم بالله منك. لم يغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك سؤالها دون جواب، وإنما وضح الجواب فقال لها: أما الحساب المقصود في الآية فهو عرض يعني عرض الأعمال على الشخص أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى حسابا ولكنه حساب يسير، ليس فيه مراجعة في الحساب، ليس فيه نقاش في الحساب، واضح؟ وهذا سيكون للجميع، اللهم إلا 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لكن من نوقش الحساب يهلك. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، حوسب هنا راجع إلى معنى معين في الحساب، وحسابا يسير راجع إلى صورة أخرى من صور أو معنى آخر من معاني الحساب وصورة أخرى من صور الحساب، واضح؟ فلما كان النص محتملا للتعارض من حيث المعنى لم يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، وأجاب عنها بما يكشف الإشكال، ولو غلظ عليها لما سألت بعد ذلك سؤالا آخر، واضح؟ طيب الفائدة الخامسة، طيب الفائدة الخامسة هي في أهمية التيقظ في العلم، أهمية التيقظ في العلم، وأن يكون الإنسان حي الذهن يراجع المعلومات الجديدة على المعلومات القديمة، ويبني الجديد على القاعدة القديمة، فإذا رأى شيئا من الجديد لا يتواءم مع القاعدة القديمة يسأل عنه، يسأل عنه. وهذا يقودنا للفائدة التالية، لأن فيها فارقا بين الأمرين، وهي أن السؤال حين تكون لديك قاعدة لا ينبغي أن يكون سؤالا عائدا على القاعدة بالنقد. الآن أنا أحاكم الجديد إلى القديم، أو أراجع الجديد على القديم، مراجعتي هذه لا تعني أنني أنقض القديم. المشكلة الحاصلة اليوم عند كثير من الناس هي أنهم إذا وجدوا جديدا فيه شيء من التعارض مع القديم، قبل التمحيص، قبل السؤال، قبل البحث، يهدمون القديم ليتلقوا الجديد. واضح؟ فيقول لك يسمع إشكالية معينة، مثلا أنه يسمع طاعنا يطعن في السنة ويقول لأن السنة تعارض القرآن، ويأتي بمثالين أو ثلاثة. جيد؟ فيقول كانوا يضحكون علينا أولئك المقلدة المتبعين للمذاهب والأقوال الآباء والأجداد، فيقول لنا إن السنة حجة، وقد استدبرنا القرآن وراء ظهورنا. وهذا قد أتى الإمام الجديد هذا وبين لنا أن الأحاديث النبوية التي تأخذ بها تتعارض مع القرآن. أنت الآن ليس عندك إمكانية للتعامل مع هذه الأحاديث التي أشكلت عليك إلا بخيار واحد، وهو نقض الأصل الذي بنيت. لما لا تتعامل كما تعاملت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أن تسأل عن الحديث سؤال المستفسر. وهذه مشكلة كبيرة جدا جدا، وهي أن كثيرا ممن وقع في الشبهات اليوم أتتهم مسألة من المسائل كان حقها أن يسأل عنها سؤال استفسار، فاتخذوا بسببها موقف الإنكار. كان حقها أن يسأل فيها سؤال استفسار، فاتخذوا بسببها موقف الإنكار. والإنكار قبل الاستفسار خطأ كبير جدا. جيد؟ فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندها الآية القرآنية، أتى حديث ظاهره اللفظي يعارض القرآن، مثل ما يدعي المنكرون اليوم أن هذه الأحاديث تعارض القرآن. فنقول لهم هناك نموذج سابق لهذه القضية لم يتم التعامل معه بطريقتكم الإنكارية. عادي، عائشة رضي الله عنها جاءت فسألت، قالت يا رسول الله ألم يقل الله كذا؟ يعني كيف أجمع بين النصين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذا وهذا كذا، هذا وجه وهذا وجه، هذا صورة من الحساب وهذا صورة من الحساب، تلك بنقاش وهذه بدون نقاش، ذاك عرض وذاك نقاش، وكلاهما يطلق عليه من حيث المعنى أو من حيث اللفظ اسم الحساب، وإن كان أحدها حساب يسير والآخر ليس يسيرا. انتهت المشكلة عند عائشة أو لم تنتهي؟ أنكرت السنة؟ ما في داعي لهذا الموقف الحاد. جيد؟ أنا أنكر السنة وأنتم حديثكم وتتبعون أبا ليلى في حديث يعارض القرآن. يا أستاذ مو كذا ترى. طب تعال، أنت تعتقد أني أريد أن أعارض القرآن؟ يقول لك أيوه. يعني هو ما عنده مشكلة، هو يكون وصل إلى مرحلة أنه أيوه أنت تتعارض القرآن. فتقول لي يا عزيز أنا ما لا أريد أن أعارض القرآن، وكيف لي أن أفلح إذا عارضت القرآن؟ لكن الإشكال أنك بنيت على ما أشكل على ما حقه الاستفسار، بنيت عليه الإنكار، وأنا أعطيت الاستفسار حقه وأعطيت الإنكار حقه، وفرق كبير بين الاستفسار وبين الإنكار. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.